صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في النسبة بين بطون القرآن وتعدد القراءات، والمحور الثاني في الفرق بين المنهج الوضعي والمنهج الوجودي في تفسير القرآن، والمحور الثالث في بيان مراتب الإيمان ودرجاته. نجي إلى المحور الأول. علماء النفس يرون أنه لا يمكن فهم أي نص من دون ثقافة مسبقة. ما تقدر أنت تفهم نص معين حتى يكون عندك ثقافة في رتبة سابقة. مثلا لو جئت بشخص من الصحراء من البادية لا يعرف أي ثقافة اجتماعية وقلت له إن الدولة فرضت ضرائب على رجال الأعمال، ما يفهم من هذا الكلام شيء، لأنه لا يفهم معنى الدولة ولا يفهم معنى الضريبة ولا يفهم معنى رجال الأعمال. بالتالي لأنه لا يمتلك ثقافة مسبقة لا يمكنه أن يقتنص المقصود الجدي من هذا الكلام. كل نص حتى تفهمه لابد أن تكون لديك ثقافة مسبقة قبل هذا النص. من هذا المنطلق تعددت القراءات للقرآن الكريم بتعدد الثقافات. كل مفسر يدخل للقرآن الكريم من زاوية ثقافته، كل مفسر ينفذ إلى القرآن إلى أجواء القرآن من خلال المفاهيم التي يحملها مسبقا على دراسته للقرآن على تفسيره للقرآن. المتكلمون يفسرون القرآن من زاوية ثقافتهم، الفلاسفة يقرؤون القرآن من زاوية معلوماتهم، اللغويون يفهمون القرآن من زاوية ثقافتهم، كل مفسر يتناول الآية من زاوية ثقافته. لذلك الآية الواحدة تتعدد قراءاتها ويتعدد تفسيرها لتعدد الزوايا الثقافية التي من خلالها ينفذ المفسر للآية. فلأضرب لك مثال على ذلك. مثلا عندما نقرأ قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، المتكلمون كيف يفهمون الآية والفلاسفة كيف يفهمون الآية؟ المتكلمون يرون أن القرآن كتاب يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنعم تعالى وبين عبده. الله منعم كما ذكر القرآن الكريم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟ الله منعم، والعبد دوره شكر النعمة. القرآن كتاب يهدف إلى تنظيم علاقة الشكر بين العبد وبين ربه. من هذه الزاوية فهم المتكلمون القرآن. لذلك عندما يصلون إلى هذه الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يفسرونها بأن الله عز وجل في سياق الامتنان على عباده بنعمة الغيث، جاء يعدد النعم ومن نعمه الغيث، فيقول أنزل من السماء ماء يعني ماء المطر فاستقبلته الأودية وأينعت وأعشبت ببركة هذا الماء، فهو في سياق تعداد النعم. أما الفلاسفة يقولون لا، القرآن مو فقط كتاب ينظم العلاقة بين العبد وربه من حيث الشكر، لا، القرآن كما قال عن نفسه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، القرآن منبع هداية، وبما أنه نبع هداية فهو يتضمن شفرات ورموز، هذه الشفرات والرموز تشير إلى حقائق وجودية على المتأمل أن يكتشفها وأن يعرفها، مو بالضرورة تعرفها من أول وهلة، تحتاج إلى تدبر. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من نجل الآية أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أقول لك هذه الآية ترمز، ما تتحدث عن الغيث والمطر، آيات كثيرة تتحدث عن الغيث والمطر، هذه الآية ترمز إلى شيء آخر. شنو الرمز إلى شيء آخر؟ الكون فيه ماهيات متعددة، وكل ما هي أخذت من الوجود ما ينسجم مع خصائصها وعناصرها. عندنا ماهية النبات، عندنا ماهية الحيوان، عندنا ماهية الإنسان، هذه ماهيات مختلفة، كل ما هي من هذه الماهيات لها وجود ينسجم معها. ما أعطي النبات وجود الإنسان، ولا أعطي الإنسان وجود الحيوان، كل ما هي أعطيت من الوجود ما ينسجم معها. النبات من خصائصه النمو أعطي الوجود الذي يساعده على النمو. الحيوان من خصائصه الإحساس والحركة، أعطي الوجود المناسب له. الإنسان من خصائصه العقلانية والتفكير، أعطي من الوجود ما يناسبه. إذن الله تبارك وتعالى أفاض الوجود، فكل ما هي أخذت من الوجود ما ينسجم معها. لذلك الآية القرآنية ترمز إلى هذه الحقيقة، سالت أنزل من السماء ماء، الماء هو كناية عن الوجود يعني أفاض الوجود، فسالت أودية بقدرها، كل وادي ما يأخذ ماء أكثر منه ولا يأخذ ماء أقل منه، كل واد يأخذ من الماء بقدر سعته. إذن هذا رمز إلى أن كل ما هي أخذت من الوجود بما ينسجم معها وبقدرها وبقدر عناصرها. وجود الإنسان غير وجود النبات غير وجود الحيوان. إذن الفيلسوف يقرأ الآية بشكل رمزي تشفيري، يدخل إلى الآية من زاوية ثقافته الفلسفية، والمتكلم أيضا يقرأ الآية من زاوية ثقافته الكلامية، فتتعدد القراءات للآية الواحدة. أضرب لك مثال آخر، عندما نأتي لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر، من يجي اللغوي الإنسان اللغوي العالم باللغة إلى الآية يتناولها بشكل لغوي، ألا له الخلق والأمر، الخلق يعني الإيجاد، هل من خالق غير الله، الأمر يعني التدبير، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فآية تريد تقول معنى واضح سهل، أن الله هو الخالق، أن الله هو المدبر، ألا له الخلق والأمر. فيلسوف يختلف عن اللغوي، عند ثقافة أخرى يدخل بها إلى أجواء الآية المباركة، يقول لا الآية ما تتحدث عن هالنقطة الواضحة، الآية تتحدث عن عالمين، هذا الكون يتألف من عالمين، عالم الخلق وعالم الأمر. عالم الخلق هو عالم المادة، كل ما يشغل حيز من الفراغ، كل ما له كتلة نسميه عالم الخلق، زين؟ وعالم الأمر وهو العالم الذي لا يتكون من مادة، وجود لكن لا مادة له، مثل وجود الروح، مثل وجود العقل. فهناك عالمان، عالم خلق عالم المادة، عالم أمر عالم ما وراء المادة. الآية تريد أن تشير إلى أن الله بيده الوجود بجميع عوالمه، عالم الخلق وعالم الأمر. فتعدد القراءات في الآية القرآنية الواحدة ناشئ عن تعدد الثقافات التي يدخل بها المفسرون إلى أجواء القرآن الكريم. من هنا جاءت مسألة البطون كما ورد عن النبي محمد
صلى وسلم على محمد وآل محمد،
إن للآية ظهرا وبطنا، وإن للقرآن 70 بطنا. تتعدد قراءاته وتفسيراته بتعدد الثقافات. هذا كتاب جاء لهداية البشر بكل ثقافاتهم، بكل حضاراتهم، بكل مداركهم، لذلك يتناوله كل بشر بما يحمل من ثقافة، بما يحمل من فكر. زين، هذا المحور الأول. نجي إلى المحور الثاني، الفرق بين المنهج الوضعي والمنهج الوجودي في تناول آيات القرآن الكريم. هناك فرق ما بين الظاهرة والخطاب. شنو الفرق بين الظاهرة والخطاب؟ الظاهرة كلاهما وجود، الظاهرة وجود أعد للتأمل والدراسة، بينما الخطاب وجود أعد لإثارة الإحساس. يعني شلون؟ أضرب لك مثال. مثلا أنا عندما أحاورك صير بيني وبينك خطاب، لا يمكن لي أن أعتبرك ظاهرة تستحق الدراسة لأنك قاعد تخاطبني وأنا أخاطبك، كل منا مخاطب ومخاطب. ما دام التخاطب بيننا فهدفي إثارة إحساسك بوجودي وهدفك إثارة إحساسي بوجودك. بيننا خطاب والخطاب هدفه إثارة الإحساس. بمجرد أن تغيب عني تروح، صير صورتك مرتسمة في ذهني، صورتك تتحول إلى ظاهرة. الآن بدأت أفكر فيك، ما هو قصدك من الخطاب؟ ما هي أهدافك من هذا الخطاب؟ ما وراء هذا الكلام؟ أصبحت ظاهرة تدرس ويتأمل فيها بعدما كنت مخاطبا. أنت تحولت من مخاطب إلى شنو؟ إلى ظاهرة. ولهذا يوجد فرق بين الكلام الشفهي والكلام المدون. الكلام الشفهي شنو؟ خطاب يثير الإحساس، يحرك المشاعر. الكلام المدون يصير شنو؟ ظاهرة تتأمل وتقرأ وتدرس. فرق بين الظاهرة وبين الخطاب. حتى في تعاملنا مع التراث الوارد عن أئمتنا صلوات الله عليهم، إحنا بشكل تلقائي نتعامل مع بعض التراث كظاهرة ونتعامل مع بعض التراث الآخر كخطاب. كيف؟ أضرب لك أمثلة. مثلا عندما نأتي لما يرد عن الإمام الهادي عليه السلام، بعض ما ورد عن الإمام الهادي حديث. مثلا ورد عن الإمام الهادي عليه السلام: العاقل لسانه في عقله والأحمق عقله في لسانه. العاقل قبل ما يتكلم هو يفكر شو يقول، أما الأحمق أول يتكلم بعدين يفكر، عقله في لسانه. هذه الرواية عندما تردنا عن الإمام الهادي نتعامل إياها ظاهرة، ظاهرة تستحق التأمل، تستحق الدراسة والتركيز. بينما يجينا تراث آخر عن الإمام الهادي ما نتعامل وياه كظاهرة. شلون؟ المتوكل العباسي الذي هدم قبر الحسين عليه السلام، شديد العداء كان لأهل البيت، أمر بإحضار الإمام الهادي في نصف الليل على الحالة التي هو فيها. أخرج الإمام الهادي حاسرا حافيا، جيء به أمر المتوكل أن يدخلوا حانة الخمر. أدخل الإمام الهادي حانة الخمر والمتوكل جالس بين ندمائه زين وبين الجواري والراقصات. أدخل الإمام الهادي حتى يهينه، يستهزئ به، قال له، يخاطب الإمام الهادي عليه السلام، قال له: اشرب معنا ونادمنا. قال: والله ما خالط لحمي ودمي. أصر عليه، قال: لا، أنا لا أشرب، ما خالط لحمي ودمي أبدا. قال: إذن أنشدنا شعرا. يعني يريد من الإمام الهادي ينشد شعر غزلي حتى يحرك الشهوة والغريزة. الإمام الهادي استغل الموقف، رأى الموقف مناسب لتأجيج رسالة، لإحداث رسالة، استغل الموقف ووقف وأنشد هذا الشعر المشهور: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتلوا قد طالما أكلوا أكلا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا وهز الخطاب مشاعر المتوكل ورمى الخمر صار يبكي وأخرج الغواني والراقصات. هذا الشعر عندما يصلنا عن الإمام الهادي ما نتعامل معه كظاهرة، بمجرد أن يصلنا نتفاعل معه، نتناغم معه، يثير فينا الشعر الأحاسيس. إذن إحنا نتعامل مع الشعر غير ما نتعامل مع الحديث. الحديث يصلنا نتعامل معه كظاهرة ندرسها ونتأملها، بينما الشعر يصلنا نتعامل معه كخطاب يهز مشاعرنا يهز كياننا ونتناغم معه ونرى أن هذا الشعر يثير فينا الإحساس بالوجود الروحي. أيضا نجي إلى تراث الإمام علي عليه السلام. عندما نجي إلى تراث الإمام علي بعض تراثه حديث نقرأه كظاهرة، مثلا قوله عليه السلام المرء مخبوء تحت طي لسانه، لا تحت طي لسانه، شخصية الإنسان بفكره وليست شخصيته بشكله، قيمة كل امرئ ما يحسنه. احنا من يصلنا هذا الحديث نقرأه كظاهرة نتأمل فيه ما هي المضامين الفكرية في هذا الحديث، بينما تصلنا أدعية الإمام علي عليه السلام. اللهم سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديمي ذكرك لي ومنك علي. طيب هذا رواية وهذه رواية، لكن لا، بمجرد أن يصلنا الدعاء نتعامل معه كخطاب يبعث فينا الإحساس، يبعث فينا التناغم، يثير فينا الإحساس بالوجود الروحي لله عز وجل. كل هذا يؤكد لنا أن هناك فرقا جوهريا بين الظاهرة وبين الخطاب. الظاهرة وجود يهدف إلى التأمل والدراسة، الخطاب وجود يهدف إلى إثارة الإحساس بالوجود. هذا يرجع إلى منهجين. طيب كيف نتعامل مع النص القرآني؟ الآيات القرآنية الواردة في القرآن كيف نتعامل معها؟ هناك منهجان، منهج يسمى المنهج الوضعي ومنهج يسمى المنهج الوجودي. المنهج الوضعي يقول لك هذه آيات القرآن نصوص، ادرسها، تأمل فيها، اقتنص المضامين منها. إذن المنهج الوضعي هو المنهج الذي يتعامل مع نصوص القرآن كظاهرة تدرس ويتأمل فيها، بينما نجي إلى المنهج الوجودي يقول لك لا، هذه الآيات خطاب صدر من عالم القدس، خطاب صدر من عالم الغيب، هدفه إثارتنا، إثارة أرواحنا، إثارة قلوبنا. هدف هذا الخطاب أن يحسسنا بوجود الله عز وجل. لذلك ينبغي أن نتعامل مع القرآن كخطاب يهزنا من الأعماق. ولذلك تلاحظ الآيات القرآنية تركز على صفة السمع في القرآن، في التعامل مع القرآن. شلون؟ مثلا قوله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ما قال وإذا وجدوا وإذا علموا، لا، إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، يعني تعاملوا مع القرآن معاملة خطاب، خطاب أثارهم، أثار أحاسيسهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. آية أخرى قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا، ما قال وجدنا، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، تفاعلنا مع الخطاب: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. حتى المخلوقات الأخرى القرآن يقول أنها تتعامل معه كخطاب، مثلا عندما يقول: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ويقول حتى بالنسبة إلى الجمادات: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، شوف هذا الجبل رايح يتعامل مع القرآن معاملة إحساسية، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا هناك فرق بين المنهج الوضعي في فهم القرآن وتناول مضامينه، وبين المنهج الوجودي في تناول آيات القرآن وفهم مضامينه. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم
الإيمان الذي طلب من الإنسان عرفه المتكلمون بتعريف عرفه الفلاسفة عفوا عرفه العرفاء بتعريف آخر، كل من التعريفين ينسجم مع ثقافة معينة. هل الإيمان من مقولة الفعل أو الإيمان من مقولة الانفعال؟ عندنا فعل وعندنا انفعال. الفعل أن تصنع شيئا، المشي، الكلام، هذا فعل. الانفعال هو الاستجابة لمثير خارجي، البكاء انفعال، الضحك انفعال. هل الإيمان من مقولة الفعل أم من مقولة الانفعال؟ المتكلمون ثقافتهم ثقافة عقلية، يقولون الإيمان من مقولة الفعل، الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي، هذا هو الإيمان، أن تحدث في قلبك انعقادا وتصديقا بما جاء به النبي، هذا هو الإيمان. بينما العرفاء اللي يحمل ثقافة روحية وليس ثقافة عقلية يقول لك لا، الإيمان انفعال. كيف؟ الإيمان هو الانجذاب للخطاب الإلهي. دائما العرفاء يتعامل مع النص كخطاب، يتعامل مع النص كنبض ينسجم معه ويتفاعل معه. إذن الإيمان عنده هو انجذاب
للخطاب الإلهي. الخطاب الإلهي جاء ليثير الإحساس في الإنسان، الإحساس بوجود الله. لذلك الانجذاب للخطاب الإلهي هو الإيمان. القرآن الكريم يشير إلى هذا التعريف، تعريف الإيمان بالانجذاب. يعبر عنه القرآن الكريم بالانشراح، ألم نشرح لك صدرك. انشراح الصدر هو الانجذاب للخطاب الإلهي، التأثر به. مثلا قوله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. عندما ينجذب القلب للخطاب الإلهي هذا الانجذاب نور، هذا الانجذاب انشراح، فهو على نور من ربه. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول في آية أخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يتفاعلوا إحساسا مع الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن تعاملوا مع القرآن كخطاب، وصار الإيمان بالنسبة إليهم انجذابا نحو هذا الخطاب وانشراحا في نفوسهم بالخطاب. هذا الانشراح زين له درجات. هناك من يعبر عن هذا الانشراح بإقباله على الله عز وجل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهناك من يعبر عن هذا الانشراح بالخشوع والخضوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهناك من يعبر عن الانشراح بأعلى درجاته وبأعلى مستوياته. أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا من دل على ذاته بذاته في دعاء الصباح، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. إحنا نقف عند هذه الفقرة: دل على ذاته بذاته. شنو معنى هذه الفقرة؟ نذكر ثلاثة معاني. المعنى الأول: أن لا غير لله في الكون. كيف؟ شوف، المخلوق، أي مخلوق إذا يريد يدل على ذاته يستخدم غيره، ما يقدر يدل على ذاته بذاته، لازم يستخدم غيره. أنت عندك حسينية تريد الدلالة عليها، تنصب علامات تدل على الحسينية، العلامات غير الحسينية. أنت عندك مثلا شركة معينة تضع علامات في النت تدل على موقع الشركة. المخلوق دائما يستدل على نفسه باستخدام غيره. أما الله عز وجل هل يستخدم غيره في الدلالة على ذاته؟ يقول لك لا. ليش؟ لأن كل ما في الكون فهو ملكه، كل ما في الكون فهو تجلياته جل وعلا. هذا الكون ليس فيه غيره. أي شيء تضع إصبعك عليه ما تقدر تقول هذا غير الله، لأن أي شيء تضع إصبعك عليه هو تجل من تجليات الله، هو ظهور لله، هو ملك لله. إذن المخلوق يستخدم غيره في الدلالة على ذاته، أما الله فهو يدل على ذاته بذاته، ما يستخدم غيره، لأن ما في غير إليه، أصلا ماكو غير. كل ما في الكون من آيات أنفسية وآيات آفاقية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كل هذه الآيات هي منه وتجليات له وليست غيره، يا من دل على ذاته بذاته. المعنى الثاني ما أشار إليه الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة عندما قال: أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ يريد يقول دل على ذاته بذاته، شنو معناها؟ الموجود الذي يحتاج إلى الدلالة، أي موجود؟ الموجود الخفي. إذا عندك موجود غائب تحتاج تضع دلالة عليه، إذا عندك موجود حاضر لكنه خفي تحتاج تضع دلالة عليه. الموجود الغائب أو الخفي هو الذي يحتاج إلى دلالة عليه، أما إذا كان حاضر وواضح ما يحتاج شنو؟ إلى دلالة. الحاضر الواضح لا يحتاج إلى دليل يدل عليه، لذلك الحسين عليه السلام يقول غيرك يحتاج إلى دلالة لأنه خفي، أما أنت لا يوجد شيء أظهر منك حتى يصير دليل عليك. أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت؟ صار أنت ما عندك خفاء، أنت واضح، فكيف تحتاج إلى دليل؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ هذا المعنى هو الوارد في دعاء الإمام علي في دعاء الصباح: يا من دل على ذاته بذاته، يعني دلالتك على نفسك بنفسك، دلالتك ذاتية. ليش؟ لأنك حاضر واضح، والحاضر الواضح لا يحتاج إلى دلالة، حضوره ووضوحه هو دلالته. يا من دل على ذاته بذاته. المعنى الثالث ما يذكره العرفاء. العرفاء لأنهم كما ذكرنا ينطلقون من منطلقات روحية، العرفاء يعتبروا الخطاب الإلهي زين جاء لإثارة الإحساس بوجود الله عند الإنسان، لذلك عرفاء يقولون معنى دل على ذاته بذاته أنه تبارك وتعالى غرس في قلب كل إنسان نوره منذ الولادة. كل إنسان منذ ولادته ولد وهو يحمل نور الله، كل إنسان كافرا مسلما كل إنسان ولد وهو يحمل نور الله. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. إنما هذا النور إحنا ما نكتشفه، ليش؟ لأن الغبار لف قلوبنا، الغبار حف أرواحنا، الغبار لدى قلوبنا غبار كثيف منعنا وحجبنا من أن نرى ذلك النور. غبار الذنوب، غبار الرذائل، وحل المعاصي هو الذي حف قلوبنا وحجبها عن أن ترى النور. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذه الذنوب أكسبتنا غبارا رينا ملأ قلوبنا وحجبنا عن رؤية النور. ما علينا إلا أن نزيل هذا الغبار ونبعد هذا الوحل وهذه الشوائب. إذا أبعدناها اكتشفنا نور الله يشع في قلوبنا، اكتشفنا نور الله يضيء في أرواحنا. هذا النور هو حضور لله عز وجل، الله حاضر في قلوبنا، علينا أن نصل إليه بإزالة الغبار وإلا هو حاضر عندنا وما غاب عنا. الله نور السماوات، يعني ملأ الوجود بنوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره. وين نور الله؟ في قلبه، قلب كل إنسان. يهدي الله لنوره من يشاء. إذن دل على ذاته بذاته، لأنه غرس نوره في قلب كل إنسان، ومن اكتشف نور الله فقد استدل على الله بنفسه. أمير المؤمنين اكتشف النور فقال يا من دل على ذاته بذاته، وقال في آية، وقال في دعاء آخر بك عرفتك وأنت، دللتني عليك. الدلالة غير المعرفة، المعرفة هي الإحاطة والدلالة هي الإشارة، دللتك على فلان يعني أشرت عليه، أما المعرفة هي الإحاطة بالشيء. الإمام علي يقول أنا أحط بحقيقتك وبكنهك تعالى، وسبب هذه الإحاطة والمعرفة أنك أنت الذي دللتني عليك، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. وصل علي إلى ذلك النور فكان يصلي 1000 ركعة، وكان إذا حرك بعد الصلاة حرك وهو كالخشبة اليابسة. زين؟ والحسين وصل إلى ذلك النور وكان يقول يوم عاشوراء إلهي تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. سود الأفق في عينه، أظلمت الدنيا في وجهه، أخذ الدم من صدره، خضب شيبته، خضب صدره، قال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي، ورمى بنفسه على الأرض فارتمى ساجدا لله شكرا. ورجع الجواد يعطي رسالة للخيمات، ورجع الجواد يصور لنا الإمام المنتظر المنظر، ورجع الجواد للمخيم محمحما شاردا مناديا الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنتي نبيها، ما حال النساء يا جواد الحسين؟ أين حسين؟ أين من كان لي عمادا ظلالا؟ فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدود للخدود لا طمات، وإلى مصرعك مبادرات. حج هاشم الكعبي يوصف لنا المنظر، ها فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه. وأخرى لما قد نالها ليس تعقل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها. هذه حبيبته سكينة، سكينة العزيزة، ها. وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلل. أقبلت العزيزة سكينة، ضمته إلى صدرها. أبا حسين خاطبني، أبا حسين كلمني، كأن النحر يتكلم معها. بني سكينة أبلغي شيعة السلام. يسلم عليكم أبو علي، ها، أبلغي شيعة السلام. شو أقول لهم؟ ها، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فادبوني. من أنت؟ ماذا جرى عليك؟ فأنا يا السبط الذي من غير جرمين ذبحوني. الله يساعدها سكينها، شبكت عليه بيديها، يا بويا يا بويا نروح كل احنا فدايا فدايا، ياك خذني للقبر يا حسين وياك، ايه والله اخذني للقبر يا حسين وياك، ايه غيبة يا ابويا وقعدتنا، وقول ان سافروا يومين يسدر، ايه والله وقول ان سافروا يومين يسدر. احم الضائعات بعدك ضعنا، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل على محمد وآله، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.